وأمينه على وحيه عن خليله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه من أعظم النعم ومن أعظم الساعات التي يرجى فيها الخير اللقاء بالإخوة والأبناء في سبيل الله وللتوجيه إلى الخير وللتعاون على البر والتقوى. وإني بهذه المناسبة أشكر الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة اللقاء بالإخوة والأحبة والأبناء. ثم أشكر القائمين على هذا المخيم على قيامهم به وعلى عنايتهم به وعلى دعوتهم لي لحضور هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا ويصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين وصالحين مصلحين وأنصار للحق ودعاة إليه على بصيرة، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب. أيها الإخوة الكرام، إن كلمتي عنوانها وسائل إصلاح المجتمع ودور الشباب بهذا الواجب. لا يخفى على جميع حالة المسلمين اليوم، بل حالة العالم كله، إن العالم كله بأشد الحاجة إلى الدعوة إلى دين الإسلام، بأشد الحاجة إلى من ينقذه مما هو فيه من ظلمات الكفر والضلال والجهل والإعراض عن الحق. والله سبحانه بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لهدايتهم إلى سبيل الرشاد بالدعوة إلى الله وإقامة الأدلة وإيضاح الحق ونشر الدعوة الإسلامية وبيان ما يضادها من أخلاق وأقوال وأعمال. وأنزل الكتب سبحانه وتعالى على الرسل لبيان هذا الحق الذي بعثوا به، وهو دعوة الناس إلى توحيد الله والإخلاص له واتباع شريعته وترك ما خالف ذلك. وما ذاك إلا لأن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا سبحانه، ولم يتركهم سدى، ولم يخلقهم ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعدد بهم من ذلة، بل هو سبحانه الغني بذاته عن كل ما سواه جل وعلا. ولكنه سبحانه خلق الخلق ليعبدوه، ليخصوه بالعبادة، وليعلموا أنه عز وجل على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، ليعرفوه بأسمائه وصفاته، ليعظموا أمره ونهيه، لينقادوا لشريعته، ليتباعدوا عما نهى عنه. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. فهو خلقنا لنعبده، لنعظم أمره ونهيه، لنخصه بعباداتنا من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورابة ورهبة وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير هذا من أنواع العبادة، لحقه سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وكان آدم عليه الصلاة والسلام وذريته عشر قرون كانوا على الهدى، كانوا على توحيد الله عز وجل، ثم اختلفوا بوقوع الشرك كما قال جل وعلا كان الناس امه واحده فبعث الله النبي وشريهم وشريهم منزليه يعني فاختلفوا فبعث الله النبي يعني كانوا امه واحده على الحق والهدى على توحيد الله كما قال ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنهما. ثم وضع في الناس الشرك بسبب الغلو في الصالحين. مات جماعه في قوم نوح يدعون ودا وزواعا ويعوث ويعوق ونسرا وكانوا قوما صالحين. فعظم امرهم على الناس وشق عليه فراقهم وعظمت مصيبتهم فجاء اليهم الشيطان اعاذنا الله واياكم منه وزين لهم ان يصوروا صورهم وان ينصبوها في مجالسهم للذكرى ليذكروهم حتى يعبدوا الله كما كانوا يعبدونه. وقصد الخبيث ان يصيدهم امرا وراءهم من الناس حتى يزينهم الشرك وحتى يدعوهم الى عبادته من دون الله عز وجل. فوقع ما اراده الخبيث كما قال جل وعلا ولقد صدق عليهم لترونه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. فلما طال الامد على اولئك او جاء من بعدهم ممن جهل الحقائق والاسباب بين لهم الشيطان ان هذه الاصنام وان هذه الصور تعبد وترجى وتسال ويستغاث باهلها وينذرونه الى غير ذلك. ووقع الشرك في الناس من ذلك العهد العظيم من ذلك العهد القديم. فبعث الله نوحا عليه الصلاه والسلام يدعوهم الى توحيد الله وينذرهم الشرك بالله ومكث فيه الف سنه الا 50 عاما مكثا طويلا يدعوهم الى توحيد الله ويحذرهم نقمه الله عز وجل. ومع ذلك ما آمن إلا قليل وأكثرهم استمر في الطغيان والكفر بالله عز وجل وصار يوصي بعضهم بعضا بالكفر بالله وبخالة نوح عليه الصلاة والسلام حتى أوحى الله إلى نوح أنه لن يؤمن يقوم إلا من قد آمن. ثم أرسل الله عليه الطوفان فارقوا عن آخرهم نعوذ بالله إلا من كان مع نوح في السفينة فأنجاهم الله جل وعلا. وهكذا جاءت الأمم بعدهم جاءت قوم هود قوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط وقوم إبراهيم ومن بعدهم أمم يتلو بعضهم بعضا. أرسل الله إليهم الرسل تدعوهم إلى توحيد الله وتنذرهم نقمة الله وتذكرهم بما قبلهم من الأمم وما جرى عليهم. ولكن أبى الأكثرون إلا العناد والمخالفة لأمر الله والسير على لهم عليه من البعض فتتابعت العقوبات على أولئك. ولن يزل ربنا عز وجل يرسل في كل أمة نذيرا يأمرهم وينهاهم ويبلغهم رسالات الله حتى ختم الله أولئك الأنبياء والرسل بأفضلهم وبإمامهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ختم الله الرسالات والنبوات بهذا النبي العظيم فبعثه الله إلى الناس كافة عربهم وعجمهم جنهم وإنسهم أغنيائهم وفقرائهم سكانهم ومحكوميهم يدعوهم إلى توحيد الله ويذكرهم نقمة الله ويذكرهم بمن كان قبلهم من الأمم حتى يجيبوا داعي الله وحتى ينقادوا لشرع الله. قال جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال جل وعلا فالذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وجاءت الأحاديث المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام دالت على أنه خاتم الأنبياء وأن الله أرسله إلى الناس عامة للإنذار والبيان والتبشير والدعوة. فأصابه ما أصابه كما أصاب ما قبله من إخوان المرسلين شد عليه الأمر وعاداه القريب والبعيد وعظمت العداوة من قريش وشد عليه الأمر هو أصحابه رضي الله عنهم في مكة المكرمة ووجه في الله ووجه أصحابه فصبر كثيرا عليه الصلاة والسلام وصبر أصحابه. ثم جرى ما جرى من هجرة الحبشة من بعض أصحابه ثم أذن الله له الهجرة لما أجمعت قريش على قتله أخرجه الله بين أيديهم وأنجاه الله من شرهم ومكائدهم، وهاجر إلى المدينة بعد البيعة العظيمة التي بايعه الأنصار على أن يحموه مما يحمونه نساءهم وذرياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فانتقل من مكة المكرمة إلى المدينة وقدمها معززا منصورا معظما محبوبا عليه الصلاة والسلام. فأوفى الأنصار بما قالوا، أوفوا بعهدهم وبيعتهم، وناصروا دعوة الحق، ناصروا الرسول عليه الصلاة والسلام، وناصروا إخوانهم المهاجرين وواسوهم بأنفسهم وأموالهم، واستقر نبي الله المدينة المنورة وصار له دولة وصارت له قوة، وانتشر داعي الحق إلى الناس وقام سوق الجهاد، ولم يزل عليه الصلاة والسلام يجاهد في سبيل الله وينطلق من العاصمة الأولى المدينة المنورة مجاهدا في سبيل الله بين قبائل العرب، يعزه الله وينصره عليهم، ولم يزل الإسلام يقوى وينصر أهله ويكثر أهله في المدينة ويتوارد عليها الناس من كل مكان مهاجرين، حتى من الله عليه بفتح مكة بعد جهاد طويل وبعد غزوات لا تخفى على أهل العلم، وبعد صلح الحديبية المعروف في عام 600 هجرة، وبعد ما فتح الله عليه خيبر بعد ذلك كله، وبعد ما نقضت طائف عهدها فتح الله عليه مكة في عام 8 في رمضان من الهجرة، في عام 8 من الهجرة في رمضان، ثم دخل الناس بعد ذلك دين الله أفواجا، فالحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. ثم استمر عليه فضلة الدعوة والجهاد والإرشاد وإظهار دين الله وإقامة حدود الله في أرض الله، حتى قبضه الله إليه وانتقل الرفيق الأعلى بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهاد في الله حق الجهاد عليه الصلاة والسلام. ثم قام أصحابه بعده بالجهاد والدعوة حتى فتحوا الفتوحات وكسروا كسرى وقصروا قيصر ونشروا دين الله في أرض الله، ولم يزل الإسلام يظهر ويقوى في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى ملكوا غالب الدنيا وانقالت لهم الدنيا ما بين مسلم وبين مؤدي الخراج وبين مؤدي الجزية، وانتشر دين الله وعلت راية الله وانفاد العباد ودخلوا في دين الله أفواجا، ومنهم من بقي على كفره ودينه وسلم الجزية والخراج. ثم بعد ذلك تغيرت الأحوال، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، تغيرت الأحوال بعد ذلك وفشى في الناس ما فشى من المعاصي والشرور والحرص على الرياسة، وحصل النزاع بين الناس في القرن الثاني وما بعده، وحصلت أمور لا تخفى قد بينها التاريخ وشردها أئمة الإسلام، وعلم أهل العلم والإيمان أنها لأمة لا يصلحها إلا ما أصلح أولها، وأن الذي أصلح أولها وتمسكها بدين الله واستقامتها على أمر الله وجهادها في سبيل الله مجتمعة متعاضدة متعاونة، وأنها متى تفككت واختلفت وتنازعت طمع فيها الأعداء وفرق شملها وفرقوا شملها. فلذلك قال المصلحون في كل قرن وفي كل زمان يدعون الناس إلى توحيد الله وإلى الاجتماع على كلمة الله وإلى تحكيم شريعة الله والجهاد في سبيله ونبذ النزاع والخلاف وراءهم، فمن استقام على ذلك في أي مكان وفي أي دولة أعزه الله ونصره ورفع شأنه وانقلت له الأمور، ومن أعرض عن هذا الأمر العظيم ولم يستقم عليه اختلفت عليه الأمور وطمع فيه الأعداء ونزلت فيه النكبات والتاريخ شاهد من ذلك. ثم في آخر الزمان في هذه الجزيرة العربية قام الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي التميمي الحنبلي رحمه الله ورضي عنه، لما رأى ما الناس فيه من الاختلاف والفساد والجهل العظيم والعبادة لغير الله وانتشار الشرك بين العباد وتحكيم سوارف الآباء والأجداد وظهور المنكرات والبدع والأهواء، شمر عن ساحب الجد
ودعا الناس إلى توحيد الله وكتب الرسائل وألف المؤلفات في حريمنا وفي العيينة ولم يزل يدعو إلى الله ويراقب الناس في الحق وينشر لهم توحيد الله عز وجل ويتلو عليهم الآيات والأحاديث حتى هدى الله على يده من هدى وصار هناك كلمة ودعوة وتعاون البر والتقوى ثم تغيرت الأحوال في العيينة وصار شيء من الأسباب التي دعت إلى الهجرة كما هو معروف في تاريخ المشرق وغيره فانتقل رحمه الله إلى العيينة لأسباب أجل ذلك إلى الدرعية مهاجرا وطالبا من أميرها النصرة والتعاون البر والتقوى فآواه أميرها وفرح بذلك وبايعه على دين الله وتأتى إلى سبيل الله وجهاد في سبيل الله فاستقام له الأمر بحمد الله وأصلح الله له النيات والأعمال فتكاتفوا وتعاونوا على الحق والهدى وقام سوق الجهاد وقامت الدعوة إلى الله عز وجل في الدرعية ثم سار المجاهدون في كل مكان من هذه الجزيرة دعاة للحق ومجاهدين في سبيل الله عز وجل وأرسل الشيخ رحمه الله مسائله كثيرة إلى أطراف البلاد وإلى علمائها حتى ظهر الحق وحتى أجاب الدعوة من هداه الله من العلماء والأمراء فلم يزل الجهاد قائما وتوكل الله قائمة حتى حصل ما حصل بحمد الله من التمكين في الأرض وانتشار دين الله ودخول الناس في دين الله أفواجا حتى استقام أهل هذه الجزيرة على آل سعود وحكموها بشريعة الله عز وجل وانتشر أسيرة العلوم في المساجد تدرسوا علوم الحديث وعلوم التفسير وعلوم الفقه وعلوم الآلة وعلوم التأليف في مساجد الله وبيوت الله عز وجل حتى تعلم جاهل وانتشر الحق وقام سوق العلم في هذه الجزيرة في شرقها وغربها وجنوبها وشمالها فلله الحمد على ذلك وصار آل الشيخ وآل سعود في دعوتهم وتعاونهم يشبهون الأنصار والمهاجرين في الدهر الأول وفي القرن الأول فآل سعود يشبهون الأنصار في نصهم الحق وقيامهم بأمر البيعة وجهادهم بسبيل الحق وآل الشيخ يشبهون المهاجرين يا مهاجرين وهكذا من جاء معهم من العلم والإيمان من سائر أقطار هذه الجزيرة ومن غيرها بعثة للحق ومؤيد لدعوة الشيخ فصاروا أشبه شيء من المهاجرين الذين انتقلوا إلى المدينة وأساهم الأنصار وساعدهم الأنصار فتكاتف الجميع آل سعود وآل الشيخ ومن صار معهم من العلم والإيمان من سائر الناس فقام بهم سوق الجهاد وقام بهم سوق الدعوة إلى الله عز وجل وانتشر الحق بهم وهدى الله بهم من هدى حتى استقامت هذه الجزيرة على دين الله وعلى الحق والهدى ولله الحمد والمنة على ذلك. ثم لما حصل بعض التغيير وبعض النقص وبعض الخلل سلطت الأتراك والمصريون على دعاة الحق وعلى سكان هذه الجزيرة وعلى حكامها فجرى ما جرى مما هو معروف في التاريخ وحاصرت الأتراك والمصريون الدرعية مدة طويلة وجرى نكبات عظيمة وشرور كثيرة بسبب أعداء الله وبسبب المرتدين عن دين الله وبسبب أجناد الكفرة ولكن الله الحمد وإحسانه جل وعلا رد الكفرة لما جرى ما جرى الدرعية من الهزيمة وهدم البلاد ونقل بعض أهل الشيخ وبعض أهل سعود إلى مصر لما جرى ما جرى لم يجدوا للحق بحمد الله بل رد الله الكفرة بعد مدة يسيرة بعد سنوات قليلة رجع الأمر بحمد الله إلى نصابه وقام الأيمن فك بن عبد الله بن محمد بن سعود في سنة 40 واستقام له الأمر وتمت البيعة بحمد الله بعد 6 سنوات من أمر تخريب الدرعية وما جرى فيها من مجرى ثم رد الله الكرة وقام سوق الدعوة والجهاد على يد تركي ثم فيصل ثم بنيه ثم جرى ما جرى من التغيير أيضا والنكبات والنزاع والخلاف فحصل ما حصل من المصائب العظيمة وجرى على هذه البلاد من المصائب والشرور والفتن ما هو معروف في التاريخ ثم يسر الله الإمام عبد العزيز رحمة الله عليه بن عبد الرحمن فقام بجده واجتهاده ناصرا للحق وداعيا للحق ومجاهدا لسبيل الحق حتى جمع الله على يديه أهل هذه الجزيرة وحكم كتاب الله وسنة النبي في هذه الجزيرة ودخل الناس بعد ذلك بإذن الله أفواجا وتلحق الناس للحق وجمع الله من كلمة وجاهد الأعراب وغير الأعراب ممن أساس الأرض فسادا حتى رجعوا إلى الحق والصواب وحتى استقام أهل هذه الجزيرة على دين الله وعلى شريعة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله على دينه وعلى من نبيه من الخير والهدى والصلاح. أيها الإخوة الكرام، إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا من أصلح أولها، وإن الذي أصلح أولها وأصلح من أصلح بعد ذلك في سائر أزمان التاريخ إنما هو الاستقامة على أمر الله والجهاد في سبيله والاستقامة على الحق، هذا هو الطريق الذي به الصلاح والهدى، وبه صلاح المجتمع، وبه استقامة أمر الناس على دين الله، وبه ظهور الحق، وبه هدم الباطل، هو الاجتماع والحق والتعاون على البر والتقوى مع فواتق وسائل الإصلاح. وسائل الإصلاح منحصرة في أربعة أشياء، في أربعة أصول بينها الله عز وجل في قوله سبحانه والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وسائل الإصلاح تنحصر في هذه الأصول الأربعة: الإيمان الصادق والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذه وسائل الإصلاح. الإيمان إنما يحصل علم وبصيرة عن هدى عن تفقه من دين، ثم بعده العمل الصالح، ثم بعد ذلك التواصي بالحق، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، وهو من العمل الصالح. هذا من جملة العمل الصالح ومن جملة الإيمان، ولكن نص الله عليه بعظم شأنه ولشدة الضرورة إليه هو التواصي بالحق، ومن جملة ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر دين الله بالقلم وبالخطابة وبالتأليف وبالتواصي الفردي والجماعي، كل هذا من أسباب انتشار دين الله. ثم الصبر على ذلك لا بد من الصبر، ومن التواصي بالحق ومن الإيمان ومن العمل الصالح الجهاد في سبيل الله، فهو إيمان وعمل صالح وهو تواصي بالحق وصبر عليه. فالجهاد في سبيل الله باللسان وبالسنان كله من التواصي بالحق، وكله من الإيمان، وكله من العمل الصالح، وكله من الصبر. فسبيل النجاح وسبيل السعادة وسبيل الربح إنما هو منحصر في هذه الأصول الأربعة: الإيمان بالله ورسوله إيمانا صادقا، إيمانا يحتمل على توحيد الله والإخلاص له، والتصديق للرسول عليه الصلاة والسلام، واتباع شريعته وتحكيمها والتحاكم إليها، والعمل الصالح الذي هو أداء فرائض الله وترك مناهي الله والوقوف عند حدود الله. والأمر الثالث التواصي بالحق من الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والتوجيه إلى الخير والصبر على ذلك والتعاون على ذلك. هذه طريق الإصلاح، هذه وسائل الإصلاح، هذه سبل السعادة. ودور الشباب في هذا هو التفقه في الدين، هو التفقه لا من أجل الشهادة ولا من أجل الوظيفة، ولكن يتفقه في دين الله ليعرف الحق وليعمل به ويدعو إليه، وما جاء بعد ذلك من وظيفة ومال كل ذلك مما يعين الله به العبد إذا أصلح الله نيته. فالهدف الأول والقصد الأول والتفقه في دين الله، ثم العمل بطاعة الله وترك محارم الله ودعوة الناس إلى ذلك. الشباب هم رجال الغد، هم الأمل بعد الله عز وجل، إنه بالأمة على العلم والبصيرة والهدى حتى يتأسف الشيوخ ويأخذوا بما أخذوا به ويتعاملوا معهم. والشيوخ لهم التجارب وله العلم وله العلم السابق ولهم التوجيه والإرشاد، والشباب عليهم النهوض والجد والنشاط، وأن يستهلوا قوتهم ونشاطهم وعلمهم في دعوة الناس إلى الخير، وبالتعاون مع آبائهم وأشياخهم على نصر دين الله وإحلاء كلمة الله وتنفيذ أمر الله في عباد الله والصبر على ذلك. هذا هو الطريق، وهذا هو الهدى، وهذا هو دور الشباب أينما كانوا: تفقه في دين الله وتعلم لله لا للوظيفة ولا للمال، ولكن يتعلم ويتلقى في دين الله بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ليفقه الحق وليعلم الحق وليعمل به وليدعو الناس إليه. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. فعلينا جميعا أن نعنى بفقه الدين وأن نقبل على كتاب الله القرآن وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفقها وتعلما، وأن نتواضع ولا نتكبر، بل نتواضع ونسأل أهل العلم عما أشكل علينا، ولا تدخل فيما بيننا الطالب ذاك الأخا بذاك الزميل فيما أشكل عليه، ولا يترفع ولا يتكبر، ويسأل أستاذه ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه ويطالع ويذاكر ويحفظ وقته، لا يضيع دقيقة في غير فائدة، بل يحفظ وقته ليله ونهاره إما في علم وإما في عمل وإما فيما يعينه على ذلك من راحة ونوم يحتاج إليه وأكل وشرب يحتاج إليه ونحو ذلك. هكذا يكون طالب العلم، هكذا يكون طالب النجاة، هكذا يكون المصلح الذي يريد الآخرة، يحفظ وقته ويصون ساعاته ودقائقه وثوانيه يصونها لا يصرف شيئا منها إلا في طائل، إلا في فائدة لدينه ودنياه. ثم النية الأساس، النية الأساس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلينا أن نصلح النية، علينا أن نتعلم لنعرف الحق ولنعمل بالحق ولندعو الناس إلى الحق. لا نتعلم لنوظف ثم نأخذ معاشا ثم نموت، لا، ولكن نتعلم لنعرف الحق ولنعمل به ولندعو الناس إليه ولنستعين بنعم الله، وما يسر الله من مال أو وظيفة نستعين بذلك على طاعة الله وعلى إبلاغ دعوة الله وعلى توجيه الناس إلى الخير وعلى الأخذ بأيديه الحق والهدى، نأمر بالمعروف منها عن المنكر. هذا الواجب ليس خاصا بالحزبة معينة، لا، هذا واجب على الجميع، هذا واجب على الأمة كلها، كلها قد طاقت. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الآية، هذا واجب الجميع على طلبة العلم وعلى الأشياخ والأساتذة وعلى عامة المسلمين التعاون في هذا الأمر، الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتشجيع الخير والأخذ على هذا السفيه وأطلقه على الحق بالكلام وبقوة، بالكلام من عامة الناس ومن طلبة العلم وبالقوة من القادر اللي جعلها السلطان من حزبة معينة ومن الواجع على ولده ومن أمير على رعيته بقدر طاقته. فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطعها بلسانه فإن استطعها بقلبه فذلك أضعف الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي لأمة قبلي إلا كان هناك أمة حواريون وأصحاب يقولون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تأخذهم من يخلون يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والجهاد باليد لكل ولاة الأمور، ولمن جعل به الله ذلك، وللإنسان مع أهل بيته ونحو ذلك. واللسان عام لأهل العلم والإيمان، والقلب آخر شيء. أيها الإخوة الكرام، إننا في غربة من الإسلام، نحن في غربة عظيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من أصبح من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي الوقت الآخر قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من ذريتي من سنتي. الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي الوقت يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي الوقت الآخر قال: هم النزاع من القبائل. وفي لفظ آخر قال: هم ناس صالحون قليل في ولاة سوء كثير. وفي لفظ آخر أنه قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان الصائم فيهم على دينك القاضي يا جبر، للعامل فيهم أجر 50 إذا صلى منا أو منهم قبل منكم من الصحابة. الآن في الغربة الداعي إلى الله الآن المعروف أنه المنكر له أجر 50 من الصحابة، هذا خير عظيم، أمر كبير، لأن أعواله قليلون. أما الصحابة كان أعوال كثيرون، فالإنسان في غربة أعوانه قليل وعلمه قليل، وإذا وفقه الله وأعانه وبصره ودعا إلى الله وعلمه وأرشد وصبر أعطاه الله إلى 50، مع أن الله يعطيه مثل أجوره من هداه الله على يده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فعله. وقال علي رضي الله عنه: فوالله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول الآن. هذا لعلي ولغيره، عليه والمخاطب والمقصود الأمة كلها، كل من هدى الله على يديه واحد وقبل الامر النعم. ايها الاخوه، ايها الابناء، نحن في حاجه شديده الى نشاط بالحق، الى صبر ومصابره، الى تعاون البر والتقوى بالحكمه، لا بالهوى ولا بالمقاصد السيئه، ولكن بالحكمه والعلم بالهدى بالبصيره. ندعو الى الله، نوجه الناس الى الخير، نعطف عليهم، نرحمهم بالاسلوب الحسن، بالعطف، بالكلام الطيب، نرشدهم الى الخير ونعلمهم دين الله ونوصلهم حق الله، وندعوهم إليه سبحانه وتعالى، ونتواصل معهم بالحق، ونتواصل معهم بالصبر. لكن نبدأ بأنفسنا، نبدأ بأنفسنا، فنسارع إلى دين الله، ونحافظ على صلوات الجماعة حتى نكون قدوة. طالب العلم يجب أن يكون قدوة صالحة، فيكون محافظ على الصلوات، مسارع عليها بجماعة، ويكون أيضا مظهر لأحكام الشريعة مستقيم عليها حتى يكون مثلا صالحة في شعور في ملبسه في كل شيء، في اللحية يوفرها يكرمها يرحيها في ثيابه لا يسمى الثياب، لا يتعاطى ما حرم الله عليه بل يجاهد الله نفسه يجاهدها لله في كل شيء حتى يكون قدوة صالحة، حتى يتأسى به إخوانه وزملائه، وحتى يتأسى به العامة في أعماله الطيبة وفي أخلاقه الكريمة وفي جوده وفي إحسانه وفي مسارعته الخير وفي أمره المعروف وفي نهيه عن المنكر وهيبته بنفسه وجهاده لنفسه. أيها الإخوة أيها الأبناء، لا نذهب في علم العلماء وفي كتب العلماء ونترحم عليهم وندعو لهم، سبقونا يا خير سبقونا إلى العلم وألفوا المؤلفات النافعة المفيدة، فنترحم عليهم وندعو لهم ونعرف لهم أقدارهم وفضلهم ونستحي بكتبهم، لكن لا نتعصب لأحد ولا نقلد أحدا تقليد الأعمى، بل نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ونعمل بذلك ونستحين بما قال أهل العلم والإيمان في ذلك، نستفيد من كتبهم ومن تجاربهم ومن أعمالهم ومن مؤلفاتهم ونقوي الله على بصيرة، نقوي الله على بصيرة. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. أولي الأمر هم العلماء والأمراء، هم أولي الأمر يعني في طاعة الله في المعروف كما جاء في السنة يطاعوا في المعروف، ثم قال بعد: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله، ما تردوا إلى فلان أو فلان أو لا، فردوا إلى الله ورسوله، إلى الله إلى الكتاب العزيز، إلى الرسول إليه في حياته عليه الصلاة والسلام، وإلى سنة بعد وفاة، ذلك خير وأحسن تأويلا. علينا ما شاء طلبة العلم، علينا أن نفعنا بالعلم، علينا أن نقصد العلم بالعلم والعمل، لا لأي شيء آخر، لا لوظائف ولا لمال ولا لسمعة ورياء ولا لغير ذلك، بل نقصد العلم للعلم لنفقه لنعرف دين الله لنعلم ما يجب علينا وما يحرم علينا، حتى نعمل بطاعة الله على بصيرة، حتى ندع ما حرم الله على بصيرة، حتى نعلم غيره، حتى ننكر غيره من الجهالة، حتى ندعو إلى الله، حتى نرشد إلى الحق على علم وعلى هدى، ومع ذلك نتعاون مع أشياخنا ومع مدرسينا ومع أعياننا، نتعاون معهم على الحق، مع الرجال والنساء، مع أهل التجارب، مع أهل البصائل، مع أهل الخير، حتى ولو كانوا من كانوا، ما داموا معاذ للحق، ما داموا عيني على الحق، نتعاون معهم ونتواصى معهم بالحق، لا بد من التواصي، هذا الأصل الثالث، التواصي بالحق مع الرجال والنساء والحاضرة والبادية والحكومة والأعيان وغير ذلك. المؤمن هدفه الحق، هدفه الحق أينما كان، من كان داعي الحق فهو أخونا، نتعاون معه، نتعاون معه باللسان والمال والبدن وبكل ما نستطيع لتحقيق أمر الله ولإظهار دين الله ولإقامة سبيل الله ولإقامة دين الله ولترك ما حرم الله وللوقوف عند حدود الله، نرجو ثواب الله ونخشى عقاب الله. المقصود وجه الله جل وعلا، المقصود وجه الله والتقرب إليه وطلب ثوابه، لا رياء ولا سمعة ولا وظيفة ولا مال، هذه تأتي بعد ذلك. من آخر الله انقاذه الدنيا، من آخر ما عند الله فإن الله الدنيا والآخرة، عنده لا بد من الآخرة سبحانه وتعالى، ومن أراد وجه الله أعطاه الله الدنيا والآخرة ويسر الأمر سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: مكيدة العاجلة عجلنا له يا مالك لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذه غلطة. فأوصيكم أيها الأبناء أيها الإخوة ونفسي بتقوى الله، وأوصيكم بالاستقامة على أمر الله، وأوصيكم بالجد في طلب العلم وتلقف الدين والإخلاص في ذلك، وأن تتعاونوا فيما بينكم، وإياكم والكبر، إياكم التكبر عن السؤال عن العلم، عن سؤال الأستاذ أو الزميل أو غيرهم من أهل العلم، لا تكسلوا ولا تضعفوا ولا تكبروا عن طلب العلم. قال مجاهد رضي الله عنه التابعي الجليل: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، المستحي يتأخر لا يتعلم، والمتكبر كذلك يبقى في جهل، ولكن طالب العلم يطلب العلم ويزاحم ويحرص ويسافر ويتلقى لطلب العلم إخلاصا لله ومحبة لله وطلبا لمرضاة الله، يهين نفسه يهينها ويجاهدها حتى تتعلم. من أهانها اليوم فقد عزها، من أهانها بطلب العلم فقد عزها، وما أزدها بزعمه للتكبر فقد أذله. ثم أمر آخر يجب أن يراعى وهو أن طالب العلم لا زال أبدا في طالب العلم. لا تقول إذا أخذت الشهادة الجامعية أو شهادة الماجستير أو الدكتور انتهيت، لا، أنت في طالب العلم حتى تموت. وما فاتك أكثر، ما علمت إلا قليل وما أوتيت من علم إلا قليلا. فأنت إذا أخذت الشهادة تهيأت الآن لطالب العلم، تهيأت لأخذ العلم ومعرفة العلم، فاعلم أنك لا تزال في طالب العلم أبدا ولو كنت من مئة سنة أو أكثر فأنت في طالب العلم. واعرف طالب العلم، واعرف أن علمك قليل وأنك بحاجة العلم وأن العلم كثير. فاصبر وصابر، ولو كنت أستاذا ولو كنت مؤلفة ولو كنت يشار إليك، فاعرف أنك محتاج وأن علمك قليل وأن جهلك أكثر. فسارع إلى طالب العلم وتفقه في الدين ومراجعة الكتب وسؤال العلم عما أشكل، ولا تجهل أبدا هكذا حتى تقرأ ربك عز وجل. ثم أيها الأساتذة، أيها الإخوة المدرسون، إن الواجب عليكم عظيم، أنتم القدوة لأبنائكم الطلبة، فاتقوا الله في أبنائكم، اتقوا الله في أبنائكم، كونوا قادة صالحين، كونوا هداة مهتدين، كونوا قدوة بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والمسارعة الخير والحذر من الشر. كل واحد يدرس الناس هو قدوة، والواجب عليه عظيم ومسؤولية كبيرة. أوصيكم نفسي بتقوى الله أيها الأساتذة والأبناء وأيها المستمعون جميعا، أوصيكم نفسي بتقوى الله والمسارعة إلى مراضيه والحذر من مساخطه، وأن نحاسب أنفسنا دائما وأن نجاهدها دائما. فكل واحد منا في خسران، كل واحد في خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون، هؤلاء هم السعداء، هم أهل الخير، هم العلماء والهدى، بإيمانهم وصدقهم وعملهم الصالح وتواصيهم بالحق وتواصيهم بالصبر، هؤلاء هم الرابحون. ومسافاتك شيء من هذا نالك من الخسران بقدر ما فات من هذه الخسران الأرض. كلما نقصت في هذه الخسران الأرض نالك الخسران بقدر ما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن المسؤولية عظيمة على الطالب والأستاذ، وإن الواجب عظيم، ولا سبيل إلى السلامة من هذه المسؤولية إلا بتقوى الله والجهاد في سبيله والإخلاص له والعمل بطاعته وبذل الجهود الممكنة في كل خير وترك كل شر. وأن تكون أيها الأستاذ قدوة صالحة في درسك وفي أعمالك وفي كلماتك وفي دعوتك إلى الله عز وجل وبسائر أحوالك، تعلم أنك ينظر إليك وأنه يقتدى بك. فاتق الله، اتق الله أن يراك التلميذ على معصية الله، اتق الله أن يراك على حالة غير صالحة، فإنك قدوة وأنت أستاذه وورثة منك. واتق الله أيها الطالب أن تعلم العلم وتسمع العلم ثم تعرض عنه، فتكون بذلك مشابهة لليهود الذين عرفوا الحق ثم حادوا عنه. كل من عرف الحق ثم حاد عنه وأثر عليه الهوى فقد شابه اليهود، ومن عرف الحق ولم يطلبه وتساهل فقد شابه النصارى. فالنصارى ضالون تعبدوا على جهالة، واليهود غضب الله عليهم بسبب إعراضها عن العلم، تعلموا وأعرضوا وأثروا الدنيا على الآخرة. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله أيها المستعان، اتق الله أيها الطالب، اتق الله أيها المسلم أن تعلم الحق ثم تحيد عنه إثارة هواك، إثارة قرابتك، إثارة لفلان وفلان. اتق الله وأمر بالحق وجاهد نفسك في ذلك حتى لا تسفيها اليهود وحتى لا تسفيها النصارى. هذا أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويرضينا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يهدنا سبيله القويم وأن يعيننا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونسأله أيضا سبحانه وتعالى أن يصلح ولاة أمرنا وأن يوفقهم للخير وأن يصلح لهم بطانة وأن ينصر بهم الحق وأن يذل بهم الباطل وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. كما نسأله سبحانه يصلح ولاة الأمور في كل مكان، نسأل الله سبحانه المسلم في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم وأن يصلح قادتهم وأن يزيح عنهم كل سوء وأن يرحم ضعفهم وينصرهم بالحق وينصر حق بهم ويولي عليهم الأخيار إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شرك المحبة هو أن يحب غير الله محبة مع الله، يحبه مع الله لا بالله بل يحبه مع الله
مع التحب الثقة به دعاءه مع الله أو الاستغاثة به أو صفة من العبادة لغيره سبحانه وتعالى من أجل المحبة أو ما أشبه ذلك. يقال المحبة المختصة التي توجب وتقتضي أن يكون هذا المحب مؤثرا لمحبوبه جاعلا محبته مزاحمة لمحبة الله سبحانه وتعالى، سواء أحب دينهم أو أحب بعض دينهم أو آثر محبتهم على طاعة الله ورسوله. فإذا صارت المحبة محبة مع الله تقتضي صرف بعض العبادة لغير الله أو تحكيم غير شريعته أو رضا بحكم غيره سبحانه وتعالى أو ما أشبه ذلك مما يجعلهم مواليا لأعداء الله محبا لدينهم وما هم عليه من الباطل أو محلا لما حرم الله أو ناصرا لهم على أولياء الله، صار بهذا كافرا نسأل الله العافية. وأصل الموالاة المحبة، فإذا حبهم على دينه الباطل أو ناصرهم عليه أو نصرهم على المسلمين وأيدهم على المسلمين صار بهذا كافرا مرتدا، وهذا أحد نواقض الإسلام مظاهرة أهل الشرك على المسلمين نسأل الله العافية. ومن يتولى منكم فإنهم أما المحبة في الله ولله هذا من الدين، محبة الرسل، محبة أولياء الله، محبة المؤمنين، هذا محب الله عز وجل، هذه محبة في الله لا مع الله.
الثاني
مرخص الإسلام في الزواج من الكتابية، ولا شك أن الإنسان لا يدري إلا هو كيف نرفض بين الزوجية الكتابية وبين النهي عن مواجهة المحبة. رخص الله في إنشاء الكتاب التي هن محصنات غير مسافحات، إذا كانت محصنة حرة عفيفة رخص الله في نكاحها، وكل إنسان يحبها لا ينافي الدين، لأن المحبة المنكرة مع الله هي محبة الدين. أما المحبة الطبيعية لا أثر بهذا، تحبها لأنها زوجته لأنها قريبته هذا شيء آخر، إنما المحبة مع الله هي المحبة الدينية الذي يحبها يحبهم لدينهم ومحبة دينهم أو لمناصرهم على المسلمين ويعينهم على المسلمين، هذه محبة مع الله تقتضي صرف بعض العبادة لغير الله أو طاعته في ما حرم الله استحلالا لذلك أو نصرهم على المسلمين. أما المحبة الطبيعية فلا تنافي محبة الله، هو يحب زوجته محبة طبيعية لأنها زوجة تحب الحلوى والعسل، يحب الطعام الطيب، يحب الهواء الطيب، يحب السنة الطيب، هذه محبة طبيعية لا تعلق لها بالدين.
ما حكم الأكل
والشرب
مع الكفار
والضحك معهم والاستئناس بهم؟ هذا يخشى منه نزل الكفار والضحك معهم واتخاذ الأصحاب، هذا يخشى منه، هذا نوع من الموالاة إذا كان غير ملجأ إليه ولا مطلق إليه، نوع من الموالاة ينبغي المؤمن أن يحذر ذلك، وليس هذا هو التولي أنه نصرهم على المسلمين لا، لكن هذا نوع من الموالاة
بالدين إلى قوله إنما
ينهاكم الله عن الذين قاتلكم. الموالاة تبع المحبة هي النصرة والتأييد والتولي، هذه يتولاهم ينصرهم على دينهم وينصرهم على المسلمين، هذه موالاة والتولي. أما البر ما نكون يحسن إليهم لكنهم بعد ليس بينهم من الحرب المعاهدون يصدق عليهم يشفع لهم في خير يحسن إليهم في كسوة في طعام لا بأس. ولهذا في الصحيحين هذه أسباب في أبي بكر رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله إن أمي وفدت علي راغبة في المال أفأصلها وهي مشركة، وهذا النبي صريح، وكان عمر يصل بعض أقاربه في الهدنة في مكة من الكفار، وهذا ما دل عليه الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولو أخرجكم من ديار أن تبروا وتبسطوا إليه، أن تبروا من أبي المال والصدقة والمعروف من غير من دون محبة ولا موالاة، بل يتصدق على كفرهم فلا بأس يتصدق على الكافر والفقير الذي ليس بينه وبين حرب بل هو معاهد وذمي، لان فقير يعطي الصدقه تطوع لا من الزكاه بل يعطي الصدقه تطوع، لان فقير يحسن اليه هذا من تقديمه في الاسلام هم ما سمي بسبب ذلك.
الدول التي تعلن صدقتها الكفار وعدم اعدائها
هذا سوء تعقيد وصدقه هذه ما لها حسن علاقات بينهم في المعاهدات، اما اذا كان موده لدينهم او ما هم عليه من الباطل هذه الموالاه منهيه عنها، اما ما يكون من ذكر العلاقات وصدقات تكون في العهود هذه الألفاظ اصطلحوا عليها ليس معناها المودة التي حرمها الله وتجعل أصحابها أموالي الكفار، لا يغير بعض الناس بهذا، وإن كان الذي ينبغي أن يغير الأسلوب وأن يغير العلاقات القوية أو المتينة أو ما أشبه ذلك، أما ذكر الصداقة فلا تنبغي ذكر الصداقة ليس المودة، ولكن هو غير المقصود ذكر هذا ليس المقصود أن محبة الكفار ولا موجودة كما قد يقع في بعض العقود التي تقع بين هذه الدولة دولتنا وبين غيرها، إنما هو عبارات اصطلاحية يضرب عليها ينبغي أن تغير إلى ما هو أولى منها من علاقة قوية أو المتينة أو ما أشبه ذلك، عدم وعدم التعليم صدقة، ولكن ليس المراد الصدقة الصداقة هنا أنها الموالاة المحرمة أو أنها المودة المحرمة، بل المراد الصدقة التي يحصل بها تعاون بينهم في
إحضار سلاح، من شراء سلاح، في شراء بترول، فيها كثير، شراء معدات وما إلى غير ذلك.
الكفار مقيمون في بلادنا، هل لهم أحكام خاصة ولا يعتبرون أهل ذمة؟ ما الفرق بينهم وبين الكفار المجلسين في بلاد الكفر؟
الكفار في بلادنا يعتبرون مستأمنين، مثل اليهود المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مستأمنون ليس لهم عليهم جزية، جزية تجد في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هم مستأمنون أو معاهدون عهدا خاصا ما يسوى أهل ذمة، لأن لا تقبلون جزية وليسوا مستوطنين، إنما جاءوا لحاجة، هذا جاء للتعبيد، هذا جاء لمد الرصيد، هذا الأجيال التنكيب على البترول جاءوا لحاجات مؤقتة، فهم الحقيقة يعتبرون مستأمنين أو معاهدين فقط، لا يجوز إيذاؤهم ولا ظلمهم ولا العدوان عليهم ولا أموالهم التي حرمها الله، ولا يحسنوا إليهم ويوفى لهم بعهودهم، وإذا بدأوا بالسلام ردنا عليهم، لا نبدأهم ولكن بدأوا ردنا عليهم كما جاء في السنة، ولا يجب إصرارهم بها، ويجب أن يعتنى بإخراجهم منها ويسأل عنهم مهما أمكن من المسلمين، ولا يستغنى منهم إلا من تقبله الضرورة في الحاجات القصوى التي لا يتيسر أن يقوم بها المسلمون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر الحاجة، ولما سأل المسلمون عنهم أجلاف عمر في خلافته رضي الله عنه وأرضاه، وكما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم في سفره إلى المدينة في الاستعانة بعبد الله بن ريثة وهو وثني للحاجة إلى دلالة الحاجة إليهم، إذا دعت الحاجة إليهم جاءوا بالأمان واستقدموا ولكم مستوطنين، لأن هذه جزيرة لا يرجى يبقى فيها دينا خاصة، ولا يجوز للناس أن يستقدموا النصارى والسلاة، فإذا دعت الحاجة إلى خدم أو عمال نستخدم يا مسلمين، أما الدولة فالواجب عليها أن تعتني بإبعاد الكفرة، وأن يستورد منهم إلا ما تبلغ الضرورة لطب أو هندسة أو نحو ذلك، ثم بعد الاستغناء عنه يعاد إلى بلاده.
الحكومات التي تقيم مؤسسات تخالف الإسلام تبع لها أنظمة توفر لها حماية مسلحة كأماكن الزنا وشرب الخمور والمحرمات، العلم بأنها محرمة، هل يعتبرون مستحيلين لما حرم الله؟ الحكومات التي تقيم مؤسسات أو أماكن تخالف النظام الإسلامي وتخالف الشريعة الإسلامية وتبع لها أنظمة توفر لها حماية مسلحة كأماكن ممارسة الزنا وشرب الخمور وما أشبه، ما علم بأنها محرمة شرعا، هل يعتبر ذلك مستحيلا لما حرم الله؟
لا شك هذا منكر عظيم، هذا يجب على الدول كلها الرداء الإسلامي الغائب وأن يدلها فعله، وإذا قررت ذلك على أنها مستبيحة لذلك وعلى أنه مباح أن يردها على الإسلام، أما إذا فعل ذلك لأنها ترى أن لا يمكنها منعه ولا تستطيع منعها لكن تريد تنظيمه بهذه القوانين حتى لا يقع فساد أكثر وشر أكثر، هذا محل نظر، تكفيرها محل نظر، لكن يعلم يقينا أن إذا كانت تستبيح ذلك وتراه مباحا فهذه يردها على الإسلام، أما إذا كان لها أسباب لتصرف ذلك لأنه فساد عظيم وترى أن في وضع قوانين له أقل فسادا وأقل ضررا لأنها تستطيع منعه ولا تطلع عليه، لأنها في الحقيقة مستعمرة، وإن ادعى أنها تتخلف أكثرهم هم في حكم الاستعمار، وإن ادعوا أنهم مستقلون وعندهم الحمايات النصرانية وغيرها ما عندهم، فالحاصل أنهم إذا فعلوا ما فعلوا من إقرار الخمور والزنا ووضع قوانين لها تحميها فلا شك أن هذا منكر عظيم، وأنا من استحل له يكون كافرا، أما إذا كان ملجأ ملجأ إليه لأمور قد لا نعرفها هذا محل الله يحتاج إلى تفاصيل معه.
ما هو تعريف دار الحرب ودار الإسلام؟
الأولى دار الكفر ودار الإسلام، من دار الحرب، دار الحرب هي هم الكفار يظهرون لنا الحرب والذي يكون بينه وبين هدنة ولا معاهدة يقال دار حرب، كان كفار ما بينه وبينهم هدنة ولا معاهدة بل هم حرب لنا نقصوهم ويغزوننا هذه دار الحرب، أما دار الكفر ودار الإسلام فدار الكفر ما ظهر فيها كفر وإن فيها كفر وخفي فيها أمر الإسلام هذه وقال هذا الكفر، وإن ادعى أهلها الإسلام وإن كان بينه وبينهم معاهدة بعد ظهر فيها كفر بالله وتحكيم أهل شريعة وظهور كفر بالله والفساد هذه وقال هذا الكفر، وظهر الإسلام ما ظهر فيها الإسلام وظهر فيها توحيد الله وإقامة الشريعة هذه وقال هذا الإسلام.
ما رأيكم لا يوجد فخار مرشدين بقدر اللازم من دار الإسلام؟
يجب ان يتجودوا اذا تيسر ذلك ونرجو من الله سهل ذلك، المرشدون في الحقيقه قليلون وليس عند الناس من المتخرجين الرابعه القويه في انحراف في الدعاه، اغلبهم يحب ان يكون مع المدرسين وفي وظائف اخرى، ونحن نلتمس دائما الدعاه ولكن لم نجد القليل، ومتى تيسر الدعاه فلا شك ان كانت منطقه واسعه وتحتاج الى جماعه، نسال الله يعين على ذلك، وينبغي المسلمين هنا يذكرنا دائما لطلب المزيد من الدعاء حتى يعينونا على ذلك ويذكرنا عند الغفلة والنسيان. ولا شك أن مناطق المملكة كلها في حالة، كل مناطق في حالة المزيد من الدعاء، شرقها وغربها وجنوبها كلهم في حالة، ولكن ينبغي لكل مسؤول أن ينشر بهذا وأن يساعد في طاقة المزيد، لأن هذا باب التعاون، هذا هو التقوى والذي تعطي الحق.
عبارات أحيانا على سنة بعض الأساتذة في مثل النبي وحياتك وشركة، فهل العبارات هذه تعتبر شركة؟
هذا يقع كثير من الناس، يقع من كثير من الناس، هذه أثار في مخاطباتهم وفي محاضراتهم وفيما يقوله في الإذاعات والتلفاز، والنبي وحياتك، حياتي والكعبة والأمانة، هذا كلها منكر، كل من حدث غير الله من محرمات شركية. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر ويصمت. وقال: من حلف بالأمانة فليس منا. فالواجب على إخوان، على جميع المسلمين، على جميع الطلاب، وعلى جميع المتحدثين، يحذروا هذا المنكر. ثم هو قد يكون شركا أصغر هو الغالب، وقد يكون شركا أكبر على حسب ما يكون بقلب صاحبه. فإن قال: والنبي هو يقصد أن النبي يعبد وأنه يطاع وأنه يعبد ويدعى من دون الله، أو أن هذا الوجه يعبد على هذا، فصار شيئا أكبر. أو قال أنه يعظم كتعظيم الله، صار شيئا أكبر. أما إذا جرى لسانه والنبي والأمان، جرى لسانه بغير قصد على نعادة، هذا شيء أصغر. والأمانة والنبي والكعبة ربما شيء أصغر، مثل ما شاء الله وشاء فلان، يقول الله فلان أنا من الله منك وأنا بالله وبك، كل هذا شيء أصغر. وقد يكون شيئا أكبر إذا قام بقلب صاحبه شيء يجيب ذلك من تعظيم هذه الأشياء، وأنا مستقلة دون الله، أو أنا أتعظم مع الله في تعظيم الله، صار شيء أكبر نعوذ بالله. فيجب التوقي لهذه الأمور والحذر منها، والحذر غير الله من المحرمات الشركية التي يجب الحذر منها، وقد تكون من باب الشرك الأصغر، وقد تكون من باب الشرك الأكبر على حسب ما يكون بقلب صاحبه على حال غير الله عز وجل. فلا ينبغي للعاقل يتساهل بهذا ولا يقول أنا قصدت كذا وكذا، بل يجب الحذر من هذه الألفاظ التي حرمها الله عز وجل ونهى عنها نبيه عليه الصلاة والسلام وحذر منها.
لدي صور لوالدي احتفظ بها بعد مماتهما، هل لي استمرار في حكمهما ام لا؟
التصوير من الكبائر، المصورون متوعدون بالنار، قال النبي عليه الصلاه والسلام: المصور في النار، وانا اشدنا شهادة المصورون، قال النبي صلى الله عليه: لا تسع صواح الا طمستها. حديث جابر: ما على صواح البيت ما يصنع ذلك. فالصور يجب طمسها ولا يجوز الاحتفاظ بها، سواء كان صلاه ابيك او صلاه زوجتك أو ولدك أو غيرهم. الواجب طمس هذه الصور وإتلافها وعدم الاحتفاظ بها مطلقا، هذا هو الواجب، إلا إذا كان في شيء يمتحن كالبساط والوسائد، هذا بأس، لأن النبي أقر ذلك عليه الصلاة والسلام.
هل يجوز أكل الذبيحة التي ذبحت بالآلة أو الذبيحة المجهولة الأصل؟ هل ذبحت بيد مجوسية أو وثني أو شيوعي أو آلة أو خنق؟
الذبائح أكثر ما كان بلاد الوثنيين والشيوعيين هذا حرام مطلقا، ولا ذبح ولا سمى الله عليه، لأن ذبيحة المجوس والوثنيين والشيوعيين ذبيحة محرمة مطلقا ولو سمى الله، لأن كفرهم يكثر تسميته، فهذا ذبيحته حرام. أما ما كان من ذبائح الكتاب اليهود والنصارى فالأصل فيها الحل، ذبائحهم وطعامهم حل لنا حتى نعلم أنهم ذبحوا هذا الخنق أو بغير ذلك كالوقيف، أو أنهم ذبحوا للمسيح أو لغيره، أن ما دمنا لا نعلم فذبيحة حل لنا كذبائح أهل الإسلام حتى نعلم أنهم ذبحوها على غير الوجه الشرعي كالبقيل والخرقة وأشباهها.
القريب أو الجار الذي لا يصلي أو من أصحاب الكبائر كيف يعامله الإنسان؟ هل يجوز مؤاكلته ومجالسته؟
الذي لا يصلي يهجر، أول ينصح ويدعى إلى الحق ويوجه إلى النصيحة، فإن أبى وأصر ينبغي يفهم بأمره إلى ولاة الأمور إلى المحكمة إلى الهيئة حتى تستفيد، فإن تاب وإلا قتل، ولا يجوز أن يؤذي مجالسته ولا يسلم عليه فليهجر ولا يزار ولا يسلم عليه ولا يدعى إلى وليمة ولا تجد دعوته، لأن صفحاته إنه ذي الله صفحاته. أما المعاصي الأخرى يعني كشارب الخمر والمدخن حلق اللحية هذه لا أعطي،
يجب أن ينصح وإذا يوجه إلى الخير، وإذا كان في مصلحة يوجه، إذا كان في الهدي مصلحة يوجه. أما إذا كان هذا وهذا يصلح هذا لا يهدي لا يتوب، فالهجر من باب التعليم. فإن كان الهجر بإلا إلى المصلحة وجد، وإن كان ترك الهجر أولى من النصيحة والتمديد، وإلى ذلك كما يوصينا هذا. فإنك لو أجرت هذا فلا تجزى إلا ما شاء ربك، فما كثر حرب اللحاء والتدخين والإسلام وغير ذلك فأجرهم معناه تضيع نصيحتهم وتوجيههم الخير. فالواجب نصيحتهم وتوجيههم الخير وإنشاءهم من الهدى والصبر عليهم لعلهم يهتدون.
بالنسبة لصلاة المغرب والفجر أيهما أفضل؟ قراءة القرآن أم المداومة على الأذكار؟ ويدل أن ليس أفضل صلاة المخيم يرجعون القرآن
على الأذكار. هذا هو غير أن تشتغل بالأفضل
وإن الله أباس كالأنبياء أسمع ذلك
كل
مقام
له مقام.
السفر الخارج بدون نجوم أو بعد الزواج يأخذ واحد من زوجته في جولة، هل يجوز ذلك؟
السفر الخارج يجب ذلك الشيء مطرم لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلا بين المسلمين وبين المشركين، رواه الإسلام بإسناد صحيح جليل، وروى أبو داود بإسناد فيه بعض اللين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جابها المشرك فسكن له مثله. ولو إن كان في بعض الطاعات لكنه معترض بالحديث الآخر، هناك حديث الثالث من النبي عليه الصلاة والسلام لا يغفر الله لمشرك عملا بعد ما أسلم أو يزايد المشركين، إن حتى يزايد المشركين. الأمر عظيم خطير، فلا يجوز السفر إلا من الشرك، وإذا سافر بأهله مثل مثل العسل فهو خطأ عظيم وخطأ منكر ظاهر، لا يجوز ذلك. ونبه على هذا لا غرر، فلا يبغي هذا ولا يجوز السفر إلى الشرك، هي خطره العظيم. حتى الطلبة حتى سفر الطلب لا يجوز، ولا يطلب له بلاده ولا على رسول الله بلاد المشركين. اللهم الا انسان قد تعصر على علم وعنده معلومات جيده قد عرف دينه وتبصر يدعو الى الله هناك ويرشد الناس ويتعلم مزيدا من العلم الذي يحتاجه الناس، هذا نعم لان عنده بصيره ويدعو دينه ويدعو الى الله لا باس. اما غالب الطلبه ويجعله بصيره وهذه الخطر فلا يجوز له ذلك. والنساء اشد، البنات اشد واشد واخطر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا تعالى غاثا فسأله عن شيء لن تقبل له صام 40 يوم، فإن صدقه وكثيرا من وزاد محمد عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز سؤال أخواتهم إذا يدعو العلم الغيب أن السريقات لا يجوز سؤالهم ولو كان الضايع آلاف الملايين، لا يجوز سؤالهم، ولكن يعمل الطرق التي رعاها الله، يسأل الناس ينادي بالطرقات من قال زاهدة في التلفاز في الإذاعة في الصحابة يسأل
وإذا لا تجمع تجمعه على كذا وإذا يدعي من غير إلا غير الناس يقصى الصلاة أن يكون لما يفعلون يفعل سدد مجالك الخير ودعوها بالجوة السكوة.
ما واجب المسلمين أفراد وشعوب وحكومات نحو الأفغان؟ وما كيفية المشاركة في الجهاد؟ هل يكفي الدعاء والنفقة أم لا يعتبر
أم لا يعتبر مثل هذا؟ وأنا واجب مساعدتهم بالمال والنفس، بالمال والنفس والدعاء والتشجيع وما كذا لا. كانوا الناس الحمد لله مالا كثير وساعدوا، ولكن لو قدرها رسالة للبدن لا يحبل على الجهاد العظيم، ولكن فاتقوا الله رسالة. نعم.
ملأت الأسواق الصور المجسمة وأدوات الأصوات،
هذه مباحة، وإذا
كان لا
فما في سماحة المستعير تضمن على المسؤولين من الناس. هذا ما بيقوله صدر فيه تقريبا كثير، فلا تعطى الله من العيلة المشاطر هذا، لا تعطى تقريبا كثير من المسيح الزخنية في إنكارها والقضاء عليها ومصادرة بها ومنع توليدها، وإن كان كتبنا المسؤولين أيضا مرة واجابوا إلى هذا وإلى جمال أيضا، ولكن أشهر الله يقول على المسلم التعاون ينبغي من رأىها في أي مكان يتصل بالهيئة وما الهيئة والمحاكم حتى يحصل تعاون، لا تكسروا أيها الأخوة، كل من رأى شيئا يفعل المعروف، يفعل المعروف هذا كثيرا كثيرا، ينبغي إعادة الهيئة وإعادة القضاة وتشير الجميع على نشاط أهل الله، لا تيأسوا والدولة تمر بأوامر وقد تتأخر تنفيذ في أسباب كثيرة، بل يجب التعاون مع الدولة ومع الهيئة ومع المحاكم ومع دعاة الله، يجب التعاون ولا تيأسوا.
خرجت في رحلة وكان معي كل زميل وضربت في بندقية عن غير قصد، أمير أحد رجلة وتوفي على أساس مستشفى الشريف، هل علي صيام؟
هذا من أمير قصد خطأ، هذا من قصد خطأ، هل الصيام غير مستمع؟ إذا وجدت رقبة تعتبها من غير مقدم، إذا وجدت هذا الصيام غير متتابعي لقتل خطأ وهذا يدي أيضا مع ذلك. نعم.
ما طريقة سماحتكم بما حضرتم له به من علم؟ كيف طريقة طلبكم العلم؟ أرشدنا أعلنا نستفيد.
طريقة لحظة طلب العلم وهذا الشيء عبد العزيز ومعنا أيضا طلب طريقة لنا التراجع على المشايخ ونبدأ بكتب العقيدة، نبدأ بكتب العقيدة كتاب التوحيد هنا الأشهاد ملال العقيدة الوصية في الشبهات ونفس الأصول ونفس الأصول كلمة ثلاثة أصول هكذا، يعني كتب العقيدة أولا خصوصا الطلبة معتنون بها، ومن هناك الأصول كتاب التوحيد العقيدة الوصية في الشبهات، أما الآداب فشي هذا فيما يتعلق بالصلاة في الفقه يتعلق بالفقه وكذلك النحو يعجب به أولا ثم القصر ثم الأندية ثم أول القرآن والحنة عن القصر، هذا كذا قضى حافية للضرائب كل هذا يلزمكم، ثم بعد ذلك بلوغ المرام والمنتقى كل هذا موجود للضرائب، هذا هو الأول العقيدة أولا، ثم بعد هذا الخطوة في كتب الحديث ثم الفقه قراءة التفسير هذا الطريقة مسابقا، وصلاح الحديث وصول الفقه طول من عندكم في كلية وفي كلية لا بأس لك والله. نعم. الشيخ عبد العزيز الناس حيث يتكلم في موضوع كتاب التوحيد. نعم. معروف ما فيه نشر كثير ومغالب كثيرة، وننصح به جميع إخواننا أن يتخذوه، وإن هي مشره عظيم وبلاء كثير وفي تمثيلات مارة خطيرة على الإنسان وعلى أهله، الذي نرى أنصحه به ولا يجوز اتخاذه، نسأل الله السلامة والله نسأل الله يرحمه ويوفق الدولة حتى يطهره من ما فيه من بعد. التشميع غير من الفاتحة والأمين الأسود آية مستقلة جعلها الله فصلا من السور ما أدنى كان براءة وعلى براءة، وهي آية مستقلة فصل بين السور نعرف بها أول السورة وانتهى السورة في قبلها، وهي بعض آية مصرف النك إنه مثل الإيمان إنه مثل الله الرحمن الرحيم، هذا هو الصور من أقوال العلماء فيها. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، سمعنا جميعا ندوة شيخين نبوي الشيخ الرحمن محمد بن عمر فيما كان قبل الأنام بشؤونها وأقسامها، وقد أجاب وأفاد فيما بينها من شأن الأمانة وتفاصيلها. فجزاه الله خيرا ووعد عقوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا من هذه الفوائد الكبيرة. لا شك أن الأمانة كما قال الشيخان أمرها عظيم ولها تفاصيل تتعلق بحق الله جل وعلا وبحق العباد، وقد أجاب الشيخان عن هذا وعن هذا. فالأمانة المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى في فرائض وترك محارم، فالواجب على جميع المكلفين من رجال ونساء من جن وإنس أن يتقوا الله في ذلك وأن يؤدوا فرائض الله بإخلاص له سبحانه ومتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام وصدق في ذلك، وأولها وأعظمها الإخلاص لله تعالى، أن يقصد بأعماله وجه ربه، وما أمروا إلا لأمر الله مخلصين له الدين. فالإخلاص لله هو أساس العمل وأساس الملة، ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، إياك نعبد وإياك نستعين. ويلي ذلك الاهتمام فيما يتعلق بالشهادة والرسول بالرسالة عليه الصلاة والسلام ومتابعته، فإذا من الأمانة أن تكون صادقا في الشهادة للرسول بالرسالة عليه الصلاة والسلام. لا تنسى المنافقين يقول بلسان ما لك في قلبك، كما كتبه الله في قوله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم قالوا في الألسنة ما لك في القلوب. فالواجب على المؤمن ذكر وأنثى أن يكون صادقا في هاتين الكلمتين، يشهد أنه لا إله إلا الله أي لا تعبد حق إلا الله، وهو مستحق العبادة من كل ما سواه جل وعلا، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن يكون صادقا في الشهادة للنبي بالرسالة عليه الصلاة والسلام، فيشهد أن محمد رسول الله صدقا من قلبه وصدقا من لسانه، ثم يحقق ذلك في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء في أذان فرائض وفي المحاسن. هذه الأمانة الأمة، فمن خانها فقد خان هذا الأمة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فلم يعلم صفات الإيمان الموجود في الفردوس. ومن كمال ذلك ومن تمام ذلك العنايه بالنوائب وترك المكروهات المشتبهات، ومن كمال اداء الامانه التي لله ترك المشتبهات والمكروهات يحكم بعض المحرمات. ومن كمال الايمان ومن كمال اداء الامانه ان تدع على عبد الله المشتبهات والمكروهات خوفا من ان تقع في المحرمات. ومن تمام الامانه والرعايه ايضا ان تجتهد في النوازل، لأن النوافل تكمل بها الفرائض ولأنها تلقمة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر من النوافل، كان يصوم حتى يقال لا يفطر يتطوعا، وكان يصلي من الليل طويلة، وكان في الأغلب يصلي 11 ركعة وربما صلى 3 ركعة فأنت طالع بشراته وركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام نافلة كله نافلة. كان يصلي بالنهار رواتب يحافظ عليها 12 ركعة نافلة يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام، ولنا في الأسوة يصلي 4 قبل الظهر في تسليمتين، وثنتين بعد الظهر تسليمة واحدة، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل صلاة الصبح في العشاء. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى 12 ركعة في يومه وليلة تطوعا بنى الله له بيتا بالذكر. وسلمي هذا الحديث وزاد فيه بتحقيق 4 الظهر وفي الليل بعدها. يوم وليله تطوعا بل الله رب الجنه كما ذكر في الصحيح. زاد كريم رحمه الله في زواجه اربع اشهر الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل صلاه الصبح. هذه من سعد قصر يقال لها الرواتب. يستحب للمؤمن والمؤمنه المحافظه على هذه الرواتب مع هذه الصلوات وان تكون في البيت. كذلك صلاه الضحى من النوافل. كذلك الكمالات حفظ المدائح حفظ معاملات الناس في حاجاتهم وضيعهم وضارهم ومرتقاتهم وشركاتهم وإيجاراتهم وغير ذلك. وفي ما يتعلق بحق الرجل على المرأة والمرأة على الرجل وفي غير ذلك وفي الخصومات هذه الأملاك العظيمة فيما بين الناس في شؤونهم الاجتماعية ومعاملاتهم. فكما يجب على الإنسان بأمانة حق الله وصلاته وصومه وسائر فرائضه فتصلي كما أمر الله وتؤدي حق الأمانة في ذلك تصلي صلاة تامة وتؤدي فيها شروطها وأركانها وواجباتها وتحكم لها ربك وهكذا في صومك وحجك وزكاتك وغير ذلك وجهادك. فهكذا أيضا الأمانات التي بينك وبين الناس عليك أن تؤديها مع الرعاية لها وتحرص على استكمالها وعدم الكلام فيها. وسمعت في الندوة أن كثيرا من الناس يخون هذه الأمانة يخون الأمانة بحق الله فيضيع الواجبات ويقل محرمات أعوذ بالله. وهذه خيانة الأمة أن تخون أمانة الله في ترك الفرائض وترك المحارم وهذا بين حالين في حال يكون كافرا وفي حال يكون عاصي مجرم. في حال يكون كافرا كمن ترك الصلاة فإنه يقوم بذلك كمن أشرك بالله وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم أو اتهم بأي نوع من أنواع الاتهام فهو كافر نعوذ بالله من ذلك. أو من يؤدي الأمانة للتصديق ما صدقه الباطن وإن قال باللسان ما قال ما سمه الباطن يكذب الله ورسوله هذا كفر وضلال وردة عن الإسلام. وبعض بعض الصيانة تكون جريمة ومعصية لا تفرح كالزنا والسرقة وقطعات الرحم والعقول والدين ثم المسكر تدخين حب البحى هذه أمانات هانة وظلم فيها نفسه فهي معاصي تطعف في الإيمان وتقوم تكسب غضب الرب عز وجل ويخشى منها العقوبات العاجلة في هذه المعاصي. والواجب على المسلم أن يؤدي الأمانة في حق الله فيجعل محاله تعظيما لله وخوفا من عقابه ويؤدي الفرائض بصلاة وغيرها تعظيما لله وحذرا من عقابه لأن الله أمره بهذا وخلقه بهذا خلقه ليؤدي الأمانة ويعينها في وطاعته وأمره بهذا. فالواجب عليه يؤدي هذه الأمانة بإخلاص وصدق يرجو الله ويخافه ويؤدي كل ما وجب الله عليه تماما كما شرع الله ويحرم المحارم بكل إخلاص يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ثم ينظر في الأمانات التي للناس أيضا من الغدائر وربول وعوالم فلا يحرمها الأمانة يصومها ويصومها حتى لا يصيبها خلل وحتى لا تضيع يجعلها في مكان اللائق. فمن أكثر النقود لها حال والجوائح الغالة النفيسة لها حال والسلع الأخرى لها حال من ملابس ومثالب والأشكال وحطب له حال سيارات لها حال فلا من أكثر. فالواجب أن يحفظ الأمانة بالطرق التي تعتبر عرضا عرضا حفظا لها. هذه أشياء تختلف بطرق كل أراضي لها سائل في طرق حفظها ووسائل حفظها فعليه أن يحفظها من الوسائل المعروفة التي اتخذت لصيانتها وحفظها وسلامتها. والأمانة في المعاملات الإخلاص فيها وعدم الغش في معاملة لأخيه لا يمسك به معاملة كما تقدم ومن الغش أن يعلم فيها عيبا ويكتمه يعني العين ويكتمه أنا لك ومن رأس فيها وعلى الأمانة أن يقول بإنها سوف تكتمة بكذا أو إنها آلة بكذا وكذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بخيار حتى يتهرب فإن صدق أو بينا بورك له الله في بيعهما وإن كتم وكذب مهد طبقة بالعجل يؤدي الناس على أن يؤدي الأمانة وفي تقصير وضائق وإحراز رشوة وأن يؤدي الأمانة المحافظة على وقته والمحافظة على عمله والنصح في ذلك. وأن يأخذ المال على طريقه الشرعي وصيانته الشرعية لا بصيانة والتلبيس والخداع. أما ما يتعلق بالتحريم والصلاة فالذي قاله إبراهيم صواب جيد، لأن الناس في هذا الأساس إذا قال غطى رفع السماء والحرام رفع السماء لأن حدث بالحرام على نفس الصلاة، والصلاة والصلاة ما فعلت بها، والصلاة ما أتمت وما كان، والحرام ما فعلت بها، هذا الذي يقول هو أمانة، هذا بيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام هل هذه الأمانة فلكي إذا قال والأمانة لا حكم، والأمانة ما فعلت بها، أو بالأمانة ما فعلت بها. مثل ما سمعتم هذا من باب الوعيد، ليس من باب الوعيد. المعنى ليس من أهل سنتنا ولا من أهل الاستقامة على ديننا، لا تتخلى به، ثم يجب بصيانة الأمانة. هذا حدث ولا سمعناه انه خرج من الدين وخرج من الاسلام، لا، لان الحلف الامانه شرك اصغر، الحلف غير الله شرك اصغر، الامانه بالنبي بالكتابه هذا شرك اصغر، وقد يكون اكبر اذا اعتقد ان النبي يكفره في الكون وانه يعلم الغيب او خلها بقاعده اخر كالحسين او كفلان او فلان يعتقد انه يعلم الغيب او يكفره في الكون، هذا شرك اصغر بسبب العقيده، او هل هذه الكعبه يرى انها كانت تبدا من الله وانها اله مع الله، قال بهذه الاحياء يحسب ويكبر له. اما اذا كان جرى على اللسان باعلان بالنبي جرى على اللسان من غير هذا القصد، ولكن من باب التعليم فقط، التعليم العادي هذا يكون باب الشرك، من باب الشرك الاصغر. ولكن جاء في الوحيد من هذا بغير الله قد كفر قد كفر او اشرك، وقال انا فليس منا رواه بريده بن خصيب الاسلمي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم، وحديث صحيح ويدل على تحريم هذه الايمان بالأمانة بالنبي بالكعبة بأبيك بحياتك بشرفك، كل هذا منكر. وإن حكى هذا أبو عمر بن عبد البر النمري بإجماع أهل العلم على أن هذا الإيمان بهذه الجملة لا تجوز، وقد دل على صحة هذا الإيماء صحة هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حارثا فليحلف بالله ونصره، وفي الأرض من كان حارثا فلا يحلف إلا بالله أو نصره، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. خرجه الترمذي وابو داود والحاكم كان صحيح عن ابن عمر. هذا الامانه فلا تلمنا، كل هذا يدل على تحريم الحلف بغير الله. ومع الاسف يوجد في الاذاعه وفي الصحافه ومن كثير الكتاب والخطباء الحلف بالامانه والحلف بالنبي والحياه، وهذا منكر كبير وشرك فظيع لا يجوز للمسلم ان يتعاطاه، ويجب الحذر من ذلك غايه الحذر. وأما ما جاء في بعض الأحاديث أن الله عليه الصلاة والسلام قال: أفلح وأبيه صدق، واحتج به بعض الناس على جواز الحج غير الله إذا كان زرع على لسانه، هذا الحديث صحيح. أجاب عنه العلماء بأجوبة، منها أن هذا كان قبل النهي عن الحج غير الله، كان الناس السابق في أول الهجرة وفي حال كونهم مكة كانوا يحجون بآبائهم وبأمهاتهم ولا يجب عليهم ذلك، فكان هذا في حال الإله. ثم أنزل الله عليه ذلك وشرع سبحانه الحلف بالله وحده دون كل ما سواه، وحرم على عباده الحلف بغير الله، فكان هذا ولنزل تسعة وأبيه كان هذا قبل النهي. وقال آخرون إنه غلط في الرواية، وإن الرواية أتاح والله، فاصطحك على بعض الرواة وقال أتاح وأبيه. وجواب آخر أن هذا جرى على لسانه بغير قصد، جرى على لسانه وصد بغير قصد ما قصد الحلف، وإنما جرى على عهد العرب من إدخال هذه الكلمة في كلماته وتأكيداته. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك عليه الصلاة والسلام، فهذا جاء لسان بغير قصد بخلاف الناس، فإن الناس غير معصومين فلا يجب إقرارهم على ذلك ولا تمكينهم من ذلك، بل يجب أن يحذروا ذلك. وفي كل حال فالحلف بغير الله منكر، وأما على أحد أهل الحوادث فعلوا هذه الأجوبة وأحسنها أنه كان قبل النهي. ثم الثاني أنه جرى على سهل غير قصد عليه الصلاة والسلام وهو معصوم من الشرك، أما الناس غير معصومين فليس لهم أن يفعلوا ما حرم الله. أما إذا قال عليه الحرام ما آتى ذبيحة، عليه الطلاق ما ذبح، عليه الطلاق ما يشاهد ما كذا، عليه الطلاق ما يكلم فلان، عليه الحرام ما يكلم فلان، هذه أشياء لا تجوز ولا ينبغي له يفعلها، لأن هذا يعذبه بما لا ينبغي، فينبغي أن يتوقع هذه الأشياء. ينبغي ان يتوقع هذه الاشياء واقل احوالها في الطلاق كراهه، اما التحريم فلا يجوز، لانه انت على التحريم فلا يجوز ان يقع اي حرام على يفعل كذا او يفعل كذا، واما عليه الطلاق فاقل احوالها كراهه، فإذا فعل ما حلف عليه سلم منع مالك، لكن إذا أخلف بما قال فإن كان قصد الحج والمنع لا قصد التحريم والصلاة، إنما قراب المنع لهذا من الوليمة أو لهذا من الذبيحة أو أراد منع من كان فلان أو جار فلان لا قصد الطلاق المؤقت ولا التحريم، ولكن لو قصد حجا أو منع أو تصديقا أو تكذيبا فنحن لنا في هذا أقوال أرجعها وأحسنها أن في ذلك فرق جميل. قال الشيخ إبراهيم أحسن الأقوال في ذلك إذا كان قصد الحج والمنع والتصديق والتكذيب ما قصد تحريم زوجته ولا قصد طلاقها، ولكن لو أراد منع فيه من شيء أو حجها على شيء أو على غيره من ذلك فهذا حرفه اليمين، فإذا قال عليه الطلاق نفس اليمين فلان أو عليه الطلاق لا تروح إلا اليوم وراءك وهو ما قصد إلا منعها، هذا هي كفارة اليمين ولا يقع الطلاق وزوجيته فقط. قال عليه الحرام ما تذبح يا فلان، عليه الحرام ما تذبح، عليه الطلاق ما تذبح، ثم أكل وينبغي أن يأكل في هذه الحالة لا يخففها لا يكفي كفارة اليمين، إذا كان المقصود منع منها نفسه ليس المقصود طلاق زوجته وليس المقصود تحريمها، وإذا المقصود منع أخيه من التكلف وهكذا ما أشبه ذلك. الله جل وعلا أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
بارك الله فيك. سؤال أول، أحد الأخوة يسأل يقول عنده بهيمة مريضة ويريد تسقيتها لراحتها من المرض لا بحكم أكلها، فما حكم ذلك؟
الله في هذا والله أعلم، أنه إذا كانت بهيمة مريضة ويغرق على الظن صوتها وحتى تدفعها تسقيتها فلا تأكلها حتى تدفعها، فتسقيتها أولى من ذهابها موت تسقيتها أولى من بقائها حتى تموت، ربما لا ينفع بها، فالمقصود انه اذا نبعها لا ربما يغزل لها ويتغزل تبعوها، الحاصل انه لا بد منها.
بعض الناس يتنفل بعض الفريضه في مكان غير المكان غير المكان الذي صلى فيه الفريضه، فهل ورد حديث يدل على ذلك؟
ورد بعض الحديث يدل على فضيله من يتحقق المكان إذا أراد الكلام فإذا كان في مكان غريبة لا ورد فيها لا شيء، وجوابا ورد فيها لا شيء فيما يدعى الإحداث أن يتقدم عن مكان أو يتأخر أو يأخذ يمينا وشمالا للنافلة، ولكنها حمل ضعيفة منها صلى بعضها بثهود فهي في المعنى حمل ضعيفة، ولكن قد احتج بعض العلماء على ذلك في قوله جل وعلا يومئذ يتحدث أخبارها لأن ربك أرحمها، جاء في التفسير بعض الأحوال أن أخبارها تشهد على أهلها بما علم على ظهرها من حق وفرق، قال هذا يدل على فضيلة أفضلية تفسير اللقاء التي عمل فيها الصالحات من صلاة وذكر وصدقات من نحو ذلك، فله فيها جواب فله فيها جواب ولا أعلم من حمل ذلك، يوصل إذا كان فلا بأس وإن تأخر فقد له واحد.
ما حكم لو أمرت شخصا أن يشتري أرضا بمئة ألف لأشتري منه بمئة وعشرة آلاف مؤجلة، هل هذا حلال أم حرام؟
أنا يسأل إذا سبق مع شخص على أن يشتري سلعة بكذا ليشتري منه بكذا غائبا، وهذا واقع وهو كثير في مسائل التورط، المسائل التي يسمونها الوعدة وهي مسائل التورط عن الفقهاء، وهي أن يقول الإنسان لأخيه أنا أحتاج إلى تجارة أو إلى أرض أو إلى أكياس سكر أو غلف أو رجالك إلى أجل، ما عندي فلوس الآن وأنا أحتاج إلى أبيعها وأتزوج أو لأبيعها وأقضي ديني أو لأبيعها وأكمل عمرتي أو ما أشبه ذلك، والذي يظهر في هذا أنه لا حرج في ذلك أن يتفق معه على أنه يشتري من سلعا معلومة إلى أجل معلوم، لكن لا يتم البيع حتى تكون السلعة قد حضرت وجهزت عند البائع، وعندها أرض أو عنده سيارة أو عنده أكياس ملكها أو هذا فلا بأس يشتريها منه بأكثر من ثمنها إلى أجل المعلوم، لأن هذا من باب المبايعة من باب البيع إلى أجل عند أكثر أهل العلم ولا حرج في ذلك، وبعضها الآن يكرهها وينهى عن ذلك ويقول أنها تراهم بتراهم أن روي عنه هذا، ومر بن عبد الله رحمة الله عليه أيها الدراج المعروف وجماعة آخرون وأبو عباس الدنيا رحمة الله عليه وجماعة، والجمهور على جوابها والحاجة إليها داعي وهي مثل التورط والوعد. فإذا استراتيجية الأرض معلومة مفهومة.